بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: صحة الجسد من قلة الحسد، صحة الجسد من قلة الحسد. هذه الكلمة تحتاج إلى تأمل كبير منا، لعله الإنسان أحيانا يقع في حسد الآخرين من حيث لا يشعر، أو على الأقل العيش بحالة عدم الرضا بما عندي، العيش بحالة عدم الرضا بما عندي ودائما أنظر إلى الآخرين. هذا بالنتيجة لعله من موجبات حصول سقم البدن. فقلة الحسد سبب ماذا؟ لصحة الأجساد، لصحة الجسد. قال المصنف: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. كما ذكرنا في الدرس السابق، هذا المطلب فيه شيء من الدقة والصعوبة، ولعله من أكثر المطالب إبهاما في شرح المصنف. يعني المصنف حقيقة لم يعطيه حقه كثيرا، ولا أتهم المصنف فقط، يعني لعله غير الكتب أيضا عندما تأتي لهذا الموضع كأنما تفرضه واضحا. الآن مثلا أنتم حاولوا أن تبحثوا عن معنى قوله وأو لأحد الشيئين. أنا حقيقة أتذكر سابقا يعني تعبت كثيرا في التفكير في هذه العبارة، ما المراد أحد الشيئين؟ ما معنى أحد الشيئين؟ أو لأحد الشيئين، ما معنى هذه العبارة؟ لم أصل إلى يعني إلى معنى واضح، لكن يعني لو اعتنوا بهذه العبارة وأوضحوها ترون أن أمرها بسيطا جدا، ليس فيه شيء. على كل حال، كلامنا ها هنا سوف يكون في موضعين. الموضع الأول أو المطلب الأول هو أو لأي معنى وضعت، أو لأي معنى وضعت. يعني العرب مثلا إذا كانوا هم الواضعين، عندما وضعوا هذه الألفاظ، لفظ أو لأي معاني وضعوه؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في بيان معان أخرى تستفاد من أو من خلال القرينة، أو بعبارة أدق في بيان معاني تدل عليها أو من خلال قرائن خارجية، وسوف يتبين إن شاء الله ما المراد بذلك. كلامنا فعلا في المطلب الأول، وهو بيان أن أو ما هو المعنى الذي وضعت له. الجواب هو ما ذكره المصنف، أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها موضوعة للدلالة على تعلق الحكم بأحد الشيئين أو الأشياء. بعبارة أوضح، أو موضوعة للدلالة على تعلق الحكم الذي سبقها بالمعطوف أو المعطوف عليه، بأحد هذين الأمرين. توضيح ذلك بالمثال، عندما نقول جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عامر. هنا ماذا تفيد أو؟ ماذا تفيد؟ تفيد أن حكم المجيء، حكم المجيء هذا الذي سبقها، هذا الحكم قد تعلق بأحد الاثنين وهما المعطوف والمعطوف عليه. بعبارة أخرى، تعلق الحكم بأحد الشيئين وهما ما قبل أو وما بعد أو. جاء زيد أو عامر، أو هنا تفيد أن حكم المجيء قد تعلق إما بزيد أو بعامر. هذا معنى قولنا لأحد الشيئين. أو الأشياء، أو الأشياء نفس الكلام، أضيف معطوفا ثالثا، أقول جاء زيد، جاء زيد أو عمر أو بكر، جاء زيد أو عمر أو بكر. هنا أو تدل على أن الحكم تعلق بأحد الأشياء وهو إما زيد أو عمر أو بكر. هذا هو المعنى الذي وضعت له أو، هذا هو المعنى الذي تدل عليه أو. قال المصنف: شرح مثالها واضح عندكم، أصلا لم يوضح معنى كونها لأحد الشيئين أو الأشياء، لم يعرف ذلك أصلا، مباشرة مثل له بالمثال. وكذلك إذا رجعتم إلى الشروح الأخرى للكتاب، يعني الظاهر أنهم كذلك لم يعتنوا، على ما أذكر يعني من مراجعاتي القديمة، لم يعتنوا ببيان ذلك. قال مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. إما نحن لبثنا يوما أو لبثنا بعضا من اليوم، بقينا بهذه المدة. ولأحد الأشياء، مثالها لأحد الأشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما هو الحكم الذي تقدم؟ هو الكفارة، وجوب الكفارة، فكفارته إطعام، هذا أولا، إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم هذه ثانيا، أو تحرير رقبة. فأو هنا جاءت لأحد الأشياء. قال: ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال. هذا مطلب استطرادي ذكره المصنف، لا علاقة له بمحل كلامنا هاهنا، وجيد أنه ذكره لأنه من الموارد التي كثيرا ما يقع الغلط فيها في الكلام. ما هو المطلب؟ لا يجوز لنا أن نقول: سواء علي أقمت أو قعدت، سواء علي أقمت أو قعدت. كثير نحن نعطف بعد سواء بأو، هذا خطأ، والصحيح أن نعطف بعدها بأم. نقول: سواء علي أقمت أم قعدت، أم قعدت. ما الفرق؟ لماذا يجوز أن نعطف بأم ولا يجوز أن نعطف بأو؟ جاء المصنف هنا لبيان ذلك. لماذا؟ الجواب هو ما ذكرناه قبل قليل. قلنا: أو لأحد الشيئين، أو لأحد الشيئين، يعني واحد من اثنين، وليس اثنين. أو إذا جئت بها فمعناه أن الحكم ثابت لواحد، وهذا أرجو أن تركزوه في ذهنكم كثيرا، لأنه سوف يدفع لنا اشتباها لعله كثير يقع فيه في المطلب الآتي إن شاء الله. أو تفيد ثبوت الحكم لواحد لا أكثر، مهما كثرت من المعطوفات. هكذا قلت: جاء زيد أو عمرو أو بكر أو هند أو خالد أو زينب أو كوثر أو إلى آخره. هذا كله معناه أن واحد فقط جاء، فقط. مهما كثرت إلى الألف، عددت ألف معطوف، نهايته، نهاية هذه الجملة الطويلة جدا، هو أنه واحد جاء، لكن هذا الواحد مردد بين زيد وعمر وبكر وهند وزينب وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فأو لأحد الأشياء لا أكثر، أو لأحد الشيئين لا أكثر، هذا معنى أو. ومعنى سواء، سواء لا يمكن أن تكون لواحد. سواء معناها أن الشيء هذا مستوي، أن هذين الشيئين مستويين، أن هذين الشيئين مستويان. عندما تقول مثلا موتي وحياتي سواء، هكذا بعض المؤمنين ما شاء الله عنده هذه القابلية، موتي وحياتي سواء، ما معنى ذلك؟ أن الحياة والموت متساويان، ولا يمكن أن تحكم بالتساوي على شيء واحد. لا يصح أن تقول الموت سواء، الحياة سواء، القيام سواء، القعود سواء، هذا خطأ. لا، تقول القيام والقعود سواء، جيد، ممكن، أما أن تجعل شيئا واحدا مساويا للا شيء أو مساويا لنفسه فهذا غير ممكن. فانظروا، هناك تناقض بين أو وبين ماذا؟ سواء، لأن أو لا تكون إلا لواحد، وسواء لا تكون إلا بين اثنين، فلهذا لا يصح أن يعطف بها. يعني إذا قلنا سواء علي أقمت أو قعدت، كأنما قلت سواء علي قيامك، هكذا، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا كأنما قلت سواء علي قيامك؟ لأن أو قلنا تثبت الحكم لواحد لا لأكثر. قال ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو أقمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وما استطرد به المصنف بعده. والمطلب الثاني بينه بقوله ولها أربعة معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. تبين أن أو موضوعة لماذا؟ لأحد الشيئين أو الأشياء، موضوعة لتفيد أن الحكم متعلق بأحد الشيئين أو الأشياء. هذا هو معناها، هذا هو معناها الذي تدل عليه أينما وجدت. هذه عبارة أينما وجدت، يعني أنا أقولها مجازفة لأني لم أستقصي المطلب بتمامه، لكن هذا الذي يظهر. أو متى ما وجدت فهي لأحد الشيئين أو الأشياء، هذا هو معناها، هذا هو معناها. لكن أحيانا بسبب وجود قرينة خارجية يضاف لهذا المعنى معنى جديدا، يضاف لهذا المعنى معنى جديدا غير معنى ماذا؟ ثبوت الحكم لأحدهما. ذكر المصنف من هذه المعاني أربعة، وهي التخيير والإباحة والشك والتشكيك. هذه الأربع معاني تستفاد من خلال قرائن خارجية، وأؤكد على هذه العبارة لأن عبارة المصنف فيها شيء من الإيهام. عندما قال ولها أربعة معانٍ، كأنما يتصور القارئ أن هذه أو هي بنفسها تدل على هذه المعاني الأربعة، لا هذا غير صحيح. أو قلنا هي تدل على أحد الشيئين أو الأشياء، لكن أحيانا توجد قرائن في الكلام من خارج الكلام بالنتيجة غير أو من خلال هذه القرائن نستفيد معنى آخر هو التخيير أو الإباحة أو الشك أو التشكيك، نظير ما ذكرناه في الواو. قلنا الواو لا تدل إلا على مطلق الجمع، لكن أحيانا تستفاد المعية، أحيانا يستفاد الترتيب، أحيانا يستفاد عكس الترتيب، وهذا كله من قرائن خارجية ليست مدلولة لأو. جيد، الآن عندنا أربعة معانٍ. المعنى الأول والثاني وهو التخيير والإباحة، هذان يكونان بعد الطلب، يعني لابد أن يتقدم على أو طلب، لابد أن يتقدم عليها طلب لكي يستفاد معنى التخيير أو يستفاد معنى الإباحة. والمعنيان الآخران هما الشك والتشكيك، وهذان المعنيان لابد أن يتقدم عليهما خبر، ومرادنا من الخبر هاهنا الخبر المنطقي المفروض أخذتموه في منطق الشيخ المظفر أو لا أقل في المنطق التمهيدي، وذكرناه لعله أكثر من مرة هاهنا. الخبر المنطقي يعني ما يقبل ما يحتمل الصدق والكذب، وليس المراد من الخبر هاهنا هو الخبر النحوي، لا، يعني يتقدم على أو جملة خبرية، هذا هو المراد. جيد، الآن نأخذ هذه المعاني واحدا واحدا. قال: فمثالها للتخيير. أولا، ما هو التخيير؟ التخيير معناه أن المخاطب مخير بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني له أن يختار أحدهما، وهذا هو معنى أو، وهذا هو معنى أو. أو دلت على ماذا؟ على أنه الحكم ثابت لأحدهما، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. هذا من أين نستفيده؟ نستفيده من قرينة خارجية، نستفيده من قرينة خارجية. مثاله: قال تزوج هندا أو أختها. الآن نطبق الفكرة السابقة. أو ماذا تفيد؟ تفيد أحد الشيئين، يعني تفيد ثبوت الحكم بالتزوج إما لهند أو أختها. جيد، هذا الذي تفيده أو. من قرينة خارجية استفدنا أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها. لماذا؟ لأنه قد علم أن الشارع المقدس حرم الزواج بالأختين معا، الجمع بين الأختين محرم. هذه قرينة دلتنا على ماذا؟ على إرادة التخيير. واضح إن شاء الله؟ طبعا التخيير لغة لعله لا يفيد هذا المعنى، لا يفيد عدم جواز الجمع، لكن هذا الظاهر أنه تخيير، الظاهر أنه اصطلاح خاص يعني عند النحاة. وإلا عندما أقول لك أنت مخير بين الأمرين، فلا يعني ذلك أنه لا يجوز لك أن تجمع بينهما، يعني ظاهرا أنه لا يعني ذلك، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مراجعة لغوية. قال: والإباحة، يعني مثال الإباحة جالس الحسنة أو ابن سيرين. ما معنى الإباحة؟ نفس معنى التخيير، يعني المخاطب مخير بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني يختار أحدهما، لكن لا يمتنع الجمع، لا يمنع من الجمع بينهما. جالس الحسنة أو ابن سيرين. الظاهر المراد من جالس يعني احضر درسه، احضر درس الحسن أو ابن سيرين. الظاهر هذا، لأن المفروض أن الحسن هو يعني لا يجالس هكذا، يعني المفروض أنه بنتيجة يدرس، هذا حسب معلوماتي. يعني ابن سيرين كذلك ظهر أنه من علمائهم الذين كانوا يدرسون، فكأنما هكذا هو المراد، جالس الحسن يعني يدرس عند أحدهما. نمثل بمثال آخر، تقول لي شيخنا عند من أحضر درس الألفية، سوف ننتهي من كتاب قطر الندى وإن شاء الله نبدأ بدرس الألفية، عند من أحضر، عند أي من المشايخ؟ أقول لك احضر عند الشيخ محمد مثلا أو الشيخ علي، احضر عند الشيخ محمد أو الشيخ علي. ماذا أريد هنا أنا؟ أريد أنك احضر عند أحدهما، عند أحدهما، فأنا أمرك بالحضور عند واحد منهما، لكن لا يوجد مانع خارجي، لا توجد قرينة خارجية تدل على امتناع الحضور عندهما معا. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا من باب المثال فقط، وإلا الحضور عند أستاذين غير صحيح، وقد شرحناه وبيناه بالتفصيل في دروس منية المريد، عفوا، في دروس آداب المتعلم للشيخ الطوسي قدس الله نفسه. قال: والفرق بينهما، يعني التأخير والإباحة، والفرق بينهما أن التأخير، أن التأخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها، يعني ما قبل أو وهو المعطوف عليه، وما بعدها وما بعد أو يعني المعطوف، والإباحة لا تأباه، لا يمتنع الجمع في الإباحة. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين؟ وهذا لا يعني أن المتكلم من البداية أباح مجالسة الاثنين، لا، قلنا أو لأحد الشيئين، فالمتكلم يطلب من المخاطب أن يحضر عند أحدهما، عند أحدهما، هذا الذي يطلبه لا أكثر، لكن لا يوجد مانع خارجي من الجلوس عند الآخر. هسه لا أدري هذه الفكرة اتضحت أو لا، إن شاء الله تتضح. قال: ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عامر. معنى الشك هو أن المتكلم يشك في ثبوت الحكم للمعطوف أو المعطوف عليه، متردد، يقول أنا عندي حكم وأشك في أنه هل ثابت للمعطوف أم ثابت للمعطوف عليه، مثل المثال الذي ذكره المصنف، جاء زيد أو عامر، أنا أشك في أن الجائي هل هو زيد أم هو عامر. مثلا هكذا، أنا نظرت من بعيد إلى شخص ومن خلال هيئته قلت هذا إما زيد أو أخوه، هما يتشابهان في الشكل، قلت هذا إما زيد أو أخوه. سألني أحدهم قال لي: من جاء؟ قلت له: جاء زيد أو عامر؟ لا أدري، هو إما زيد أو عامر، حكم المجيء ثابت لأحد هذين. قال: إذا لم تعلم الجائي منهما. لماذا قال إذا لم تعلم؟ لأن نفس هذا المثال يمكن أن يكون للتشكيك، يمكن أن يكون للتشكيك، كيف؟ كما سوف يتبين إن شاء الله في نفس المثال، المصنف سوف يمثل بنفس المثال للتشكيك. قال: ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عامر. ما معنى التشكيك؟ التشكيك هو أن توقع السامع في الشك، توقع السامع في الشك والتردد في ثبوت الحكم للمعطوف أو المعطوف عليه. أعيد، التشكيك هو أن توقع السامعة في الشك والتردد في ثبوت الحكم للمعطوف أو المعطوف عليه. يعني أنا ألقي كلاما فيه أو، لا لأني متردد، لا، لكن أريد أن أردد المخاطب، أريد أن أوقع المخاطب في الترديد. قال: ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عامر إذا كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. طبعا هسه لعله يتوهم من هذا أن هذا الكلام يكون كذبا، كذب، يعني أنا أريد أن أوهم على المخاطب وأشككه، وأنا أعلم، أنا أعلم أن الجائي هو عامر، أعلم، لكني قلت جاء زيد أو عامر. تقول لي: لماذا أنت قلت هكذا للمخاطب؟ أقول لك: لأجل أن أوقعه في الشك. هسه عندي فد حكمة، فائدة بالنتيجة. تقول لي: لكن هذا كذب، كذب، أنت قلت جاء زيد أو عامر مع أنك تعلم أن الجائي هو عامر بالخصوص، أنت غير متردد، أنت غير متردد، وهذا غير صحيح. هنا ليس كذب، هذا ليس كذبا. لماذا؟ لأني أخبرت أن الجائي إما زيد أو عامر، الجائي إما زيد أو عامر، وهذا لا يخالف الواقع، لا يخالف الواقع، لأن جاء زيد أو عامر يصدق على زيد ويصدق على عامر، لا يخالف الواقع. لكن هناك لازم، لازم، وهذه مسألة يعني فقهية أذكرها مهمة، سألت قبل فترة، يعني أنا كنت حقيقة دائما أفكر في هذه المسألة ولم أصل إلى جواب فيها، فسألت أحد الأساتذة فأجابني في ذلك. أحيانا أنا أتكلم بكلام هو صادق لكن لازمه يخالف الواقع. كيف؟ يمثلون بذلك في المنطق، في منطق الشيخ المطفر، يمثل به هذا المثال: يأتي شخص غني ويطلب من الناس، يطلب من الناس أعطوني مالا، هو لم يقل أنا فقير، لم يقل، قال أعطوني مالا، لكن لازم سؤاله الناس أن يعطوه مالا هو أنه فقير. مثال آخر: أنت تعلم مثلا، تعلم بأن زيد قد عاد من السفر، لكنك لا تريد من جارك مثلا أن يعلم أنك كنت تعلم بعودة صديقك من سفره، واضح؟ فجارك قال لك زيد جاء من السفر، قلت له فعلا؟ تسأل فعلا جاء من السفر؟ هنا أنت سألته، لم تقل له أنا لا أعلم بحضور زيد من السفر، برجوع زيد من السفر، لكن هذا لازمه أنك ماذا؟ لازمه أنك لا تعلم وإلا لم تسأل. هذا اللازم هل يعتبر كذبا وبالتالي أحاسب عليه؟ سألت أحد الأساتذة فقال: لا، أنت هنا لم تخبر أصلا، الكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، وأنت لم تخبر بما يخالف الواقع، أنت سألت، قلت هل جاء فعلا فقط؟ نعم، يفهم من كلامك هذا المفهوم أنت لم تقصده أصلا، لم تقصد إعلام المخاطب بأنك لا تعلم، واضح؟ فأنت لم تقصد الإخبار بما يخالف الواقع. أنا أركز عدم كونه كذبا من هذه الجهة، وإلا شخص يقول أنا كنت قاصدا بسؤال هذا، كنت قاصدا أن أخبر المخاطب بأني غير عالم مع أني عالم. هنا الظاهر أنه أيضا يكون كذبا. قال نعم، قال وأمثلة ذلك من التنزيل يعني من القرآن قوله تعالى، هذا مثال للتخيير. المثال أنتوا بعد اقرأوه، المثال الأول للتخيير والثاني للإباحة والثالث للشك والرابع للتشكيك. اقرأوا هذه الآيات وتأملوا فيها ثم اكتبوا كيف ولماذا كانت هذه الآيات، الآية الأولى للتخيير لماذا، الآية الثانية للإباحة لماذا، الآية الثالثة للشك لماذا، الآية الرابعة للتشكيك لماذا. اكتبوا هذا وأرسلوه لي مع الواجبات التي صارت مستحبات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.